السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي خلق الخلق بقدرته ووفق من شاء لطاعته ومن على من شاء بطاعته وخزل من شاء بحكمته، فسبحانه هو الغني، فلا تنفعه طاعة من تقرب إليه بعبادته ولا معصية من عصاه لكمال غناه ولعظيم عزته. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ربوبيته ولا في إلهيته، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخيرته من خليقته صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحبه الغر الميامين وعلى كل من اقتفى أثره وتمسك بسنته إلى يوم الدين وبعد. فمرحبا ومربحا بكم يا طلبة العلم ويا مريدي العلم، أسأل الله أن يحفظ بكم الملة، وأسأل الله عز وجل أن يجعلكم حماة للسنة، وأسأل الله عز وجل أن يرفع بكم الراية. عباد الله، هذه سلسلتنا الجديدة التي سنبدأها مع حضراتكم في هذا المسجد، وأسأل الله عز وجل في بداية هذه السلسلة أن يجعل هذه ساعة إجابة وأن يجعل هذه لحظات إجابة. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ودعاء مستجابا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ونفس لا تشبع ودعوة لا يستجاب لها. اللهم اجعلنا يا ربنا ممن يذكرون فيتذكرون ويوعظون فيتعظون وينصحون فينتصحون ويستمعون القول فيتبعون أحسنه. اجعل علمنا حجة لنا لا علينا، واجعل مجلسنا حجة لنا لا علينا، واجعلنا هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين. كما نسألك يا ربنا أن ترزقنا الإخلاص في أقوالنا وفي أعمالنا، وأن ترزقنا التوفيق في فهمنا. ألهمنا يا ربنا صوابنا، وألهمنا يا ربنا رشدنا، واجعلنا سببا في وحدة صف أمتنا، واجعلنا سببا في إخراجها من فتنتها، واجعلنا سببا في رأب صدع العلماء، واجعلنا سببا في تحسين أخلاق المسلمين، واجعلنا سببا في ستر عورات وسوءات المؤمنين. آمين آمين. وصل اللهم على محمد وآله وصحبه والتابعين إلى يوم الدين وبعد. سلسلتنا هذه اخترنا لكم فيها كتابا في التوحيد وكتابا في الأدب. أما في التوحيد فإننا سنشرح اللامية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى، وهي رسالة صغيرة، صغيرة في حجمها لكنها كبيرة في نفعها وأثرها ومدلولها. فهذه أسأل الله فيها التوفيق أن تكون في مدة يسيرة، نجمع فيها بين التأصيل العلمي وبين الاختصار المنهجي بحيث لا يخل ذلك بالمادة العلمية، فكأنها دورة علمية في شرح اللامية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى. وهذه في التوحيد، وأما في الأدب وما أحوج الأمة إلى الأدب وما أحوج الطلبة إلى الأدب، فقد اخترنا لكم بفضل الله وتوفيقه كتابا أو فصلا ذكره الإمام الناوي رحمه الله تعالى في مصنفه الماتع المجموع. لن نأخذ المجموع كله، وإنما سنأخذ منه فصلا واحدا في الأدب، وقد جئتكم به مصورا هكذا، وإن شاء الله هذا آداب العالم والمتعلم، وكذا المفتي، يعني آداب المفتي وآداب المستفتي، وكذا فضل طلب العلم. هذه في مقدمة المجموع للإمام النووي رحمه الله تعالى، ذلك لأننا نعتقد أن العلم بلا أدب كنار بلا حطب، فسنفرد مساحة للأدب ومساحة للتوحيد. مثلا نجعل ساعة للتوحيد ونصف ساعة للأدب، ولا يستغني طالب علم أبدا عن الأدب. ولكننا في هذه الليلة التي هي مهاد لهذه السلسلة، فسأجعلها بعنوان هذه مجالسنا لمن يتغشاها، أي أن من أرادنا وأراد أن يأتي إلى مجالسنا فعليه أن يسمع لهذا الكلام وينضبط به. هذه مجالسنا، أي هذه أخلاقنا وهذه آدابنا وهذه طريقتنا وهذه آدابنا لمن أراد أن يأتينا وأن يجلس في مجالسنا وأن يصحبنا، فعليه أن يتخلق بهذه الأخلاق. وأصدر كلمتي بالتذكرة بأهمية العلم وفضله ابتداء، وقد عرفتم جميعا أن الله عز وجل قال في كتابه: فاعلم أنه لا إله إلا الله، فذكر العلم قبل التوحيد فقال فاعلم، ثم قال كلمة التوحيد وهي مفتاح الجنة: لا إله إلا الله. لماذا؟ لأن التوحيد لا يصام إلا بالعلم. فعي هذا جيدا، لأن التوحيد لا يصام إلا بالعلم. فكم من موحد يقول لا إله إلا الله ولا يعمل بها ولا يأتي بمقتضاها، بل يأتي بنواقضها. يقول لا إله إلا الله ويعتقد في القبور والأعتاب، يقول لا إله إلا الله ويعتقد في المظاهر الشركية المنتشرة، خمسة وخميس عين الحسود فيها عود، امسك الخشب، يعتقد ويقول لا إله إلا الله، ومع ذلك يقول اقرأ حظك اليوم، برجك اليوم. يقول لا إله إلا الله ويعتقد في حدوة الحصان، يقول لا إله إلا الله ويعتقد في فردة الحذاء، يقول لا إله إلا الله ويعتقد في الخرزة والتميمة والعين الزرقاء، يقول لا إله إلا الله ويعتقد في رش الملح، ودستور يا سيادنا، وربنا يجعل كلامنا خفيف عليهم. كأن هذا التوحيد الذي ينطق به من تفع به. السبب أن الله قال العلم مع التوحيد بل قبله، لأنه لا يصان العلم، لا يصان التوحيد إلا بالعلم. يقول لا إله إلا الله ويؤمن بمبدأ الموافقات والموازنات والتنازلات. يقول لا إله إلا الله ويقبل بمبدأ الشراكة مع رب الأرض والسماوات. إذن لماذا العلم؟ لأن الله قدمه على التوحيد، لأن التوحيد لا يصام إلا بالعلم. فاعلم أنه لا إله إلا الله. هذه المجالس التي عقدناها وسنعقدها إن شاء الله هي مجالس علم، ليست مجالس غيبة ولا نميمة، ليست مجالس تتبع العورات والسوءات أو الزلات، ليست مجالسنا للنظر في السقطات، ليست مجالسنا لعرض الآهات من هنا أو من هناك. هذه مجالس علم، فمن أرادها فليأتي بهذه النية وليعقد النية على هذا. وقال الله عز وجل في بيان فضل العلم كذلك: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ لا يستوي أبدا جاهل وعالم، لا يستوي أبدا الجهل والعلم. حتى أن الله عز وجل فرق بين الكلب المعلم والكلب الجاهل أو الغير معلم، فأحل الله ميتة الكلب المعلم: وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن. الله أكبر. فميتة الكلب المعلم حلال، يعني الكلب اللي تعلم أفضل، فما بالك بالمؤمن المتعلم، المسلم المتعلم. لذلك لا يستوي أبدا جاهل وعالم، بل إن الله من فضل العلم قال لنا: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. قال ابن عباس في هذه الآية وهو يبين فضل العلم والعلماء، يقول: منازل العلماء أو منزلة العلماء فوق المؤمنين 100 درجة، ما بين الدرجتين 100 عام. فأنت بهذا المجلس كلما تغشيته وكلما استحضرت النية في طلب العلم أنت ترتفع درجة ودرجة ودرجة، وهذا فضل العلم. ولهذا كان أبو ذر رضي الله تعالى عنه وأبو هريرة رضي الله تعالى عنه كانا يقولان: باب من العلم نتعلمه، باب واحد من العلم نتعلمه، هذا أحب إلينا من 1000 ركعة تطوعا. يا خبر. وباب من العلم نعلمه، أنا أعلم، أنا تعلمت وأعلم، هذا أحب إلينا من 100 ركعة تطوعا. ولذلك يقدم العلم الشرعي على النافلة، على التطوع، صلوات النافلة المطلقة. ومن هنا قدم الله العلماء على المؤمنين فقال: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. فبدأ بنفسه عز وجل وثنى بملائكته وثلث بأهل العلم. الله أكبر. فالعلماء فوق المؤمنين 100 درجة، فوق، ما بين الدرجتين 100 عام. العلم جميل. وكان علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول: كفى بالعلم شرفا أن يدعيه من لا يحسنه. كل واحد يقول لك انا عالم انا عارف. ويفرح اذا نسب اليه، وكفى بالجهل ذما وقبحا ان يتبرأ منه من هو فيه. تقول له انت مش عارف، يقول لك لا ازاي انا عارف، شرف العلم. وعلي رضي الله عنه كان يقول في وصيته المشهورة المحفوظة لكميل: يا كميل، القلوب أوعية، فخيرها أوعاها للخير، فخيرها أوعاها للخير. والناس ثلاثة: عالم رباني، ومتعلم على سبيل النجاة. الصنف الثالث: همج رعاع، أتباع كل ناعق، يميلون مع كل صيحة، لم يستضيئوا بنور العلم، ولم يركنوا إلى ركن وثيق. اسمع للكلام، الكلام النفيس، الكلام الغالي، الكلام الذي يكتب بماء الذهب أو بماء العين. الناس كم صنف؟ ثلاث. فاختر لنفسك. وكأني بهذا أقول هو سبيل واحد، عالم رباني ولن يصل إليه إلا إذا تعلم، يبقى هو سبيل واحد. عالم رباني ومتعلم على سبيل النجاة، لأنك إذا نجوت بنفسك كنت سببا في نجاة غيرك، كنت سببا في نجاة غيرك. وهذا ما قاله الإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى، كان يقول في فضل العلم لمن استحضر النية فيه أنه يرفع به الجهل عن نفسه وعن غيره، والعلماء فضلهم عظيم. يا سلام، ففضل العلم أنه به ترفع الجهل عن إيه؟ عن نفسك وعن، يكفي أنك أنت تنجي زوجتك، تنجي بنتك، تنجي ابنك، تنجي جارك، تنجي ابن عمك، تنجي أخاك، ألا يكفيك هذا شرفا؟ ولهذا كان علي رضي الله عنه يقول: العلم أو الناس ثلاثة: عالم رباني، يا رب اجعلنا منهم، فإن لم نكن فمتعلم نفسه ينجو يركب السفينة على سبيل النجاة. ما انت جاي هنا ليه؟ لتركب السفينة لتنجو، لا لتهلك نفسك. انت ما جئت هنا لتقول قال وقيل، انت ما جئت هنا لتصنف الناس، انت ما جئت هنا الا من اجل ان تنجو. ومتعلم على سبيل النجاة. الصنف الثالث: همج رعاع، أتباع كل ناعق، هنا شوية وهنا شوية وهنا شوية وهنا شوية، والفتن امتلأت وعمت بها البلوى، لم يستضيئوا بنور العلم. لم يستضيئوا بنور العلم ولم يركنوا إلى ركن وثيق. لم يستضيئوا بنور العلم، اذا سبب انهم صاروا رعاعا ليه؟ انتبه، لم يستضيئوا بنور العلم، فما انار لهم الطريق الا العلم، وما وقعوا في الظلمات الا بالجهل. لم يستضيئوا بنور العلم ولم يركنوا الى ركن وثيق. ثم قال علي: يا كميل، العلم خير من المال، العلم خير من المال. عشان كده اوعى تصدق ان مشاكل المصريين ولا المسلمين اقتصادية، اوعى تصدق الكلام ده، اوعى تصدق الكلام ده، اوعى تفكر عندنا ازمة اقتصادية، ابدا، ازمتنا عقدية علمية. والرسول صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ والله ما الفقر اخشى عليكم، انا لا اخشى عليكم الفقر ابدا. انت فاكر جدك وجدي؟ انت فاكر ابوك وابويا كانوا بياكلوا ايه؟ كنا فقراء وكنا سعداء، كنا فقراء وكنا محترمين. لذلك القصة ليست قصة اقتصادية أبدا. ولذلك قال العلم خير من المال. لماذا؟ العلم يحرسك والمال أنت تحرسه. يبقى مين اللي بيحفظك؟ العلم هو اللي يحفظ لك عقلك ومالك وبلدك وأهلك. بدون العلم هتضيع مالك وتضيع بلدك وتضيع نفسك. العلم خير من المال. العلم يحرسك والمال أنت تحرسه. والعلم يزكو بالنفقة والمال تنقصه. الله أكبر. كل ما تتعلم وتعلم علمك يزيد. كل ما تتعلم وتعلم علمك يزيد. طب المال تصرف ينقص إلا إذا كان بمنهج الله. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وإيه؟ وتزكيهم بها. لأنه سبب النماء في المال في الزكاة العلم. فالعلم هو الأصل. فالعلم يزكو بالنفقة والمال تنقصه النفقة. يا كميل محبة العالم دين يدان به. يعني من أصول دينك أن تحب العلم والعلماء. محبة العلم دين يدان به. وإن العالم لا يكسب بعلمه طاعة لربه في حياته وجميل الأحدوثة بعد وفاته. العالم يكسب بعلمه طاعة لربه في حياته وجميل الأحدوثة بعد وفاته. وضيعة المال تزول بزواله. العلم يبقيك. يتقال فاكر الشيخ فلان؟ شفت المصنف الفلاني؟ شفت فاكر الدرس؟ فاكر الشيخ قال ايه؟ لكن اللي عنده مصنع انتهى بذهابه وذهاب المصنع. لذلك قال وضيعة المال تزول بزواله. ثم قال رضي الله عنه يا كميل مات خزان الأموال وهم أحياء وأهل العلم باقون ما بقي الدهر. أعيانهم مفقودة وأمثالهم في القلوب موجودة. الله أكبر. مات خزان الأموال وهم أحياء وأهل العلم باقون ما بقي الدهر. لازلنا نتكلم عن أحمد والناوي وابن تيمية والشافعي وأبي حنيفة ومالك. أهل العلم باقون ما بقي الدهر. أعيانهم مفقودة وأمثالهم في القلوب موجودة. لذا قال تعالى في فضلهم إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال عز وجل فيما قال في أحسن ما قال ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. استفهام بمعنى النفي المتقرر. أي لا أحد أحسن منه. مش أحسن منه. فأشرف وظيفة في الأرض هي وظيفة مين؟ حضرتك. يا رب اجعلنا موظفين في هذه الوظيفة. وظيفة الايه؟ الدعوة الى الله. يا ايها النبي انا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وايه؟ وداعيا. وظيفة الدعوة هي وظيفة الرسل والانبياء. ولهذا قال ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا. واهم حاجة عمل صالحا. وقال إنني من المسلمين. قال ابن كثير وقد ذكرت هذا أكثر من مرة ولكنني بصدد تأصيله وذكره أمام الملأ نقلا عن الحسن البصري في هذه الآية ومن أحسن قولا قال هذا ولي الله هذا حبيب الله هذا صفوة الله هذا خيرة الله هذا أحب خلق الله إلى الله أجاب الله فيما دعاه ودعا الناس إلى ما أجاب الله فيه وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين هذا خليفة الله. كل ده مين يستحقه؟ حضرتك لو اشتغلت بالدعوة. مين ناوي يشتغل بالدعوة؟ يرفع ايده، يرفع، ربنا يرفع قدرك. استحضر النية من دلوقتي كده انك جئت هنا لتدعو، ما جئت لتحكم على الناس ولتصنف الناس ولتفسق ولتبدع ولتحسن ولتقبح، ابدا، انت جئت تدعو الى الله. وهذا ما خلعه عليه الحسن البصري هذه العشرة التي انتهت الى الوظيفة التي خلقك الله لها. انت ربنا خلقك اصلا لاسمع، الله خلق ادم وجعله ايه؟ خليفة. هذا الخليفة وظيفته ايه؟ يقيم الدين، ولن يقام الدين الا بطلبه والذهاب اليه والمجيء اليه. ولهذا قال هذا ولي الله، هذا حبيب الله، هذا صفوة الله، هذا خيرة الله، هذا أحب عباد الله إلى الله، أجاب الله فيما دعاه ودعا الناس إلى ما أجاب الله فيه وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين هذا خليفة الله. الله أكبر. يبقى نطلب العلم، يبقى لازم نطلب العلم. ومما يدل على شرفه وفضله أن الله سمى العلم سلطان، صح؟ وهذا يدل على أن السلطان الحقيقي هو العلم، ومن ثم العلماء. لما يكون العلم هو السلطان يبقى حامل العلم هو السلطان. ولهذا في سورة النجم ماذا قال الله؟ إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها. الله أكبر. من سلطان أي من علم. إن عندكم من سلطان بهذا، دائما في القرآن يسمى العلم سلطان. مين نفسه يبقى السلطان؟ نفسك تبقى السلطان؟ يلا قدامك الطريقة، يلا يا سلطان. سلطان العلم وليس سلطان الهوى، وليس سلطان الرأي، وليس سلطان العقل، وليس سلطان الهوى والشهوة. سلطان العلم، سلطان العلم. وإذا كنت قد بدأت بتأصيل سريع موجز مختصر عن فضله وأهميته، فإن هذا العلم يحتاج إلى همة، خاصة في زمن الغمة، يحتاج إلى همة عالية في زمن الفتن. ولهذا أنا أعلم أن كثيرا من شبابنا إذا بدأت السلسلة وبدأت الدروس وجدنا كثرة كاثرة، ثم لا يلبثوا حتى يتفلتوا. ليه؟ لا توجد همة، عندوش همة، ما عندوش همة. اسمع، إننا في أمس الحاجة إلى الهمة، لأن العلم لا يؤتى إلا بهذه الهمة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم كما روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: بادروا بالأعمال الصالحة. بادروا، الحق، عجل، لا تؤخر، لا تتكاسل. بادروا بالأعمال الصالحة فستكون فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. إذن بادروا، لأنه نبأ أنه ستكون فتن، ولن نقف في الفتنة إلا بالعلم. يبقى مطلوب منك انك تجد وتكون صاحب همة، وتكون صاحب همة. كما قال القائل: رحلت اطلب اصل العلم مجتهدا، وزينة المرء في الدنيا الأحاديث. رحلت أطلب أطل العلم مجتهدا، وزينة المرء في الدنيا الأحاديث، لا يطلب العلم إلا بازل ذكر، وليس يبغضه إلا المخانيث. لا تعجبن بمال أنت تجمعه، فإنما هذه الدنيا مواريث. يبقى الاجتهاد. هتيجي النهاردة تاني؟ حاضر. رحلت أطلب أطل العلم، أهم حاجة إيه؟ احفظ معايا. رحلت أطلب أصل العلم مجتهدا، وزينة المرء في الدنيا الأحاديث. بطل تكلمني بدماغك، أبوس إيدك ودماغك واللي جابوك كمان، ما تكلمنيش تقول لي أنا أرى. طب بس أصل أنا مش مقتنع، أصلي طب أنت مش شفت، طب إيه بس أرجوك كلمني بقال الله وقال الرسول. رحلت أطلب أصل العلم مجتهدا، وزينة المرء في الدنيا الأحاديث، لا يطلب العلم إلا بازل ذكر. يعني علامة على الرجولة. يعني طبعا المقصود بالذكر هنا مش المقصود بالذكر اللي هو ذكر، يعني مقصود بعلامة الرجولة. فقد تطلب النساء العلم فتتفوق على الرجال أحيانا، فهو يريد بذلك رفع قدره. لا يطلب العلم إلا بازل ذكر، وليس يبغضه إلا الايه؟ المخانيث. فافتكر الكلمة دي لما تكسل كده، افتكر الكلمة دي، وليس يبغضه إلا المخانيث. لا تعجبن بمال أو نعم بمال أنت تجمعه، أو بكثرة المال، أو كما قال الناظم، فإنما هذه الدنيا مواريث. فأنا أريد هنا أن أقول يجب أن تكون هناك همة في طلب العلم، طول نفس وصبر وتحمل، لأنك لن تواجه الفتن في زمن الفتن التي عمت في كل مكان إلا بالعلم. والله لن تقوى عليها بعقلك أبدا، بل ربما تقع في الفتنة وأنت لا تدري، وأنت لا تعلم، وأنت من قوادها ومن رجالها وأنت لا تدري. ولعلكم سمعتم مني قبل ما قاله الموردي في قصته المشهورة، عندما طرق بابه أحد طلبة العلم فظنه سائل، فأخرج له طعام ونفقة، أكله فلوس، فقال له الطالب: فاقتي إلى كلامكم أشد من حاجتي إلى طعامكم، وإني طالب هدى ولست سائلا ندى. أنا جاي أطلب علم، مش عايز فلوس، مش عايز أكل، وإني طالب إيه؟ هدى ولست سائلا ندى. فأذن له وأفاء عليه من علمه. ثم لما ارتوى الطالب، لما ارتوى المتعلم من علم الشيخ الماوردي، خرج يقول: ماذا أنتم تحفظونها؟ علم أوضح لبسا، خير من مال أغنى نفسا. الله أكبر. علم أوضح لبسا، يعني لو أنت هتضحي الليلة دي بالأوفر تايم، مش انت تضحي عشان الاوفر تايم؟ انا مش هقول لك ان ده احسن، لاني ممكن اكون بزكي نفسي، لا، او بزكي المجلس، لا، اقول لك ايه؟ علم اوضح لبسا خير من مال اغنى نفسا. اعمم الكلام، في زمن الفتن العلم اغلى من هذه الاموال التي طالما كنزناها. وعموما كما قال القائل: العلم يدخل قلب كل موفق من غير بواب ولا استئذان. اللي ربنا هيوفقه، ها، هتلاقيه كده حابب وجاي، والله مصلى على النبي. العلم يدخل قلب كل موفق من غير بواب ولا استئذان، لكنه لا يرده إلا مخذول، ويرده المخذول ويرده المحروم من خذلانه. لا تشقنا اللهم بالخذلان، هذا ما قاله رحمه الله الناظم، وهو يقول ايه العلم ده انت وقلبك. مش انا قلت لك سيدنا علي عليه القلوب ايه اوعيه، فخيرها اوعاها للخير. لقلبه سليم هتلاقيه بسم الله ما شاء الله نشيط، وداخل خارج ومع المحبرة والقلم وكده. فلذلك قال العلم يدخل قلب كل موفق، يا رب وفقنا، من غير بواب ولا استئذان. كده في تناغم، في تناغم بينه وبين الكتاب، في تناغم بينه وبين مجالس العلم، في تناغم بينه وبين العلماء. ويرده المحروم من خذلانه. يقول لك يا عم ما بتجيش لي، مش عارف الواحد يروح كده مش عارف. هو ما قالش حاجه، هو قال حاجه بس كل مره تساله لا. انا لله وانا اليه راجع. ويرده المخذول المحروم من خذلانه. لا تشقنا اللهم بالخذلان. انا اريد ان اؤكد العلم يحتاج الى همة عالية، الى صبر، ليس بالتمني. وفرق بين الرجاء والتمني، فالذي يرجو يستفرغ الوسع في طلب ما يرجوه، والذي يتمنى يتكل لا يعمل. لو كان نور العلم يدرك بالمنى لم يبق في البرية جاهل. لو كان نور العلم يدرك بالايه؟ بالمنى. ايه رأيكم انا بقى عالم ان شاء الله؟ طب ازاي هو كده؟ كده فهلوة كده. ننتج حلقة من هنا وخطبة من هنا ودرس من هنا وجملة من هنا وكم بيت شعر، وتلاقي الشيخ قاعد ما بيقولش في الخطبة غير ايه؟ غير اشعار وقصص. يا ابني ليه يا صاروخ؟ ايه ده؟ انا ما جيت هنا الى العلم. لو كان نور العلم يدرك بالمنى ما كان يبقى في البرية جاهل. اجهد ولا تكسل ولا تك غافلا، فندامة العقبى لمن يتكاسل. اجهد، لا تكن كسلان ولا تكن غافلا، فندامة العقبى لمن يكو غافلا او لمن يتكاسل. يبقى عايزين هم علي، عايزين رجالة. نريد كما قرأنا أن جابر بن عبد الله طلب حديثا واحدا في مسيرة شهر، سافر شهرا من أجل إيه؟ حديث واحد كان في عريش مصر من عبيد بن عبد الله بن أنيس. يا خبر، شهر ده انت ممكن تطلع في الليلة الواحدة بعشرين حديث. يا ابن الإيه، اللهم صل على النبي عليك. هو رحل شهرا، وهذا ما فعله أيضا الإمام أحمد، يقول رحلت شهرين في طلب عشرة أحاديث. شفت الهمة عليه؟ شفت الصبر؟ سعيد بن المسيب كان يقول رحمه الله تعالى كنا نرحل الأيام الطوال في طلب حديث واحد، في طلب حديث واحد. المسألة تحتاج إلى صبر، إلى همة عالية، إلى طول نفس، حتى تظفر بأحقية وأهلية الدعوة. وكان يوسف عليه السلام لا يفطر عن الدعوة حتى في السجن. يا صاحبي السجن، فين؟ في السجن بيدعو، بس بيدعو لإيه؟ توحيد. ثم ما بعدها أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ في ظلمات السجن وغياباته لم يفطر عن دعوته لربه. وانت مجرد ما حد كشر في وشك رحت مكشر انت كمان، قلت ربنا ياخدهم. مجرد ما واحد بصلك كده وقال لك يا سني، قلت ربنا يحرقكم بجاز. ويوسف عليه السلام يصبر يصبر ويدعو وهو في الظلمات، في ظلمات السجن، في هذه الغيابات تحت الأرض، ومع ذلك ما فطر عن الدعوة. بل اسمع، كانت له أخلاقه لما سألوه عن الرؤيا، قالوا إنا نراك من المحسنين. يبقى كان جوه السجن عنده ايه؟ عنده أخلاق. الله أكبر. وأنا أريد أن أؤكد وأذكر، هذه مجالسنا لمن يتغشاها. أنا أريد أخلاقا. إن نراك من المحسنين، ذكر ابن جرير وابن أبي حاتم وأبو الشيخ وغير واحد من أهل العلم أن قوله من المحسنين كان يعزي حزينهم ويداوي مريضهم. الله. يبقى وانت جاي المسجد كده، أخوك اللي قاعد جنبك ده مكشر، تروح مطرطر عليه كده، تقول تعال أقول لك كلمة في ودنك، يعمل لك كده، تقوم باس دماغه، هيبقى عامل ازاي؟ هيبتسم زيك كده، صح؟ أدخلت على قلبه السرور. وهذا أفضل عمل يعمله المسلم، إدخال السرور على إيه؟ مش ده حديث صحيح عند الطبراني عند غيره؟ سئل صلى الله عليه وسلم عن أي الأعمال أفضل؟ قال إيه؟ سرور تدخله على إيه؟ يبقى وانت قاعد كده في المسجد عندي مش عارف، وشاكك في اللي جنبك، شاكك فيه، انت منهم؟ وهو عمال يشك فيك، انت منهم؟ طب افرض هو منهم، يعني افرض هو منهم، احنا ازاي حبيبي؟ ودي له حته ملبسه كده وقبله حلوه كده وبتاع، خلاص انت ظبطته. حتى لو كان ايه، شفت بقى ايه المشكلة؟ هذه اخلاقنا. يعزي حزينهم رضي الله صلى الله عليه وسلم ويداوي مريضهم، يعوده ما ان عليه، يدخل البهجة على قلبي. انا اريد لمن يأتينا ان تكون هذه اخلاقه. اريد منكم ان تتعارفوا على بعضكم، وان تتكاتفوا، وان تتواصلوا، وان تتناغموا. في تناغم. ده طلبة الجامعة، طلبة الجامعة تعرفوا على بعض، يقول له انت معاك المحاضرة اللي فاتت، يقول له يقول له طب اداني معلش اصلا ما حضرتش السكشن. طلبة الجامعة، ونحن طلاب العلم الشرعي، اليس هذا اولى بنا ان نتخلق بالعلم الذي عندنا الذي نتعلمه؟ فالعلم يحتاج الى صبر ويحتاج الى اخلاق. وهذه مما اريد، او هذا مما اريد من اخواني الذين ياتوننا. ابن القيم ذكر في كتابه مفتاح دار السعادة اكثر من 150 حديثا في فضل العلم لمن اراد ان يتوسع، لكن هذا الفضل يحتاج الى همة، يحتاج الى طول نفس، يحتاج الى صبر، ومن ثم علينا أن نكون هكذا. وذلك لما تقرأ أن موسى عليه السلام، موسى عليه السلام هو الكريم، قال للخضر إيه؟ هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ إيه رأيك بقى في الشيخ بيرد عليه يقول له إيه؟ إنك لن تستطيع معي. يبقى العلم يحتاج إلى إيه؟ صبر. العلم يحتاج إلى إيه؟ صبر. تستعجلش، ما تحضرش درسين ثلاثة وتقول ايه خلاص. تعرف بيفكرني لما كنا صغيرين كان في عندنا طريقين في الحصول على الاجازة، لما تيجي تاخد اجازة كان عندنا طريقين. طريق سهل جدا، تقعد مع الشيخ يقول لك بص تقرأ علي، تخلص معي جزء او صورتين من الصور الكبار، اطمن ان انت كويس هديك الاجازه. طالما انت فضل الله بسم الله ما شاء الله جبت لي صورة ولا صورتين بالاحكام والمخارج وبتاع خلاص بسم الله ما شاء الله اديك الاجازة. ده طريق وسهل جدا. الطريق الثاني انك انت ايه تسرد القرآن سردا. انا اقول ما وقع معي شخصيا ومع غيري واظنكم كذلك. فما اخترنا الا طريقة السرد كلمة كلمة وحرفا حرفا لأننا سنأخذ سندا يتصل بالله. اللي معاه إجازة ده مع سند مكتوب فيه إيه؟ قد أجازه الشيخ فلان الذي قرأ على هذه فلان على فلان على فلان حتى ينتهي إلى ابن مسعود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جبريل عليه السلام إلى رب العالمين. سند يتصل بالله. ألا تتقي فيه الله؟ لذلك مسألة تحتاج إلى صبر، تحتاج إلى يقين، إلى ثقة، وأنت في ذلك تتفائل أنك ستصل. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. أيضا هذه مجالسنا لمن يتغشاها بعد كلامنا عن العلم وفضله إجمالا وعن أهمية الصبر في طلبه وتحصيله إجمالا أنتقل إلى أمر في منتهى الأهمية هو الأدب. قال أبو زكريا العنبري: علم بلا أدب كنار بلا حطب. يبقى العلم ده ملوش لازمة، صح؟ ملوش لازمة. وكما قال القائل: لا تحسبن العلم ينفع وحده ما لم يتوج ربه بخلاق بأخلاق. والعلم إن لم تكتنفه شمائل تعليه كان مطية الإخفاق. لا تحسبن العلم ينفع وحده. فكم من عالم أو طالب علم كان سببا في تنفير الناس بسوء أخلاقه وأدبه. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن ينزل عليه العلم يعني الوحي أثر في قريش بأدبه بأخلاقه. نفسي تكون كده. مش معنى كده انت ملك ومعصوم من الغلط، لا، انت بشر وهتغلط، لكنك ستخطئ مرة او اثنتين او ثلاثة، لكن لا يكون الخطأ واسمك ووصفك. لا تحسبن العلم ينفع وحده ما لم يتوج ربه صاحبه بخلاق. والعلم إن لم تكتنفه شمائل تعليه كان مطية الإخفاق. فمطلوب منك الأدب. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: الأدب هو الدين كله. فالطهارة أدب، والوضوء أدب، والصلاة أدب، والصيام أدب، والزكاة أدب، والحج أدب، وقيام الليل أدب، والأمر المعروف أدب، والنهي عن المنكر أدب، وكله أدب. فالدين كله أدب. الأدب هو الدين كله. بلازم تحط ده مش قدام عينيك، عفوا، مش في ودانك زي بيقولوا في مصر زي الحلق في ودانك، لا، ضعه أمام عينيك كالمنبه. أدب 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 أدب. ها، قول كده، أدب. ولهذا قال الإمام مالك رحمه الله تعالى، مالك بن أنس إمام دار الهجرة، لفتى من قريش: يا ابن أخي، تعلم العلم قبل، تعلم الأدب قبل أن تتعلم العلم. يا خبر، يقول له تعلم الايه؟ الأدب قبل أن تتعلم العلم. ولهذا قال عبد الرحمن ابن قاسم خدمت الإمام مالك 20 سنة، فكان منها 18 سنة في الأدب، 18 سنة إيه بيتعلم الأدب، وسنتان في العلم. ثم قال: فيا ليتني جعلت المدة كلها في الأدب. عرفت إن الأدب مهم أوي أوش. نظرتك كده فيها أدب، هيئتك فيها أدب، ابتسامتك فيها أدب، صوتك فيها أدب، إشارتك فيها أدب. بتصور إن هم اخترعوا علم اسمه علم البريستيج، بيعلموهم الأدب إزاي. أما تيجي تمشي تطوح إيدك إزاي، أما تيجي تتكلم تعمل دماغك إزاي، بيعلموهم بيعلموهم. تخيلوا احنا تعلمنا الأدب من مين؟ من ربنا ورسولنا الله عز وجل علمنا الأدب. ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، علمنا الله الأدب. إن أنكر أصواتي لا ترفع أصواتكم فوق صوت النبي، علمنا الأدب. غضوا أبصاركم، علمنا الأدب. أدب الاستئذان، علمنا الأدب. علم تتبع القرآن كله أدب، السنة كلها أدب، يبقى لازم تبقى عندك أدب. لكن أجمل الأدب أن تكون قد تعلمته مع الله ورسوله ومع العلماء. لأن عبد الرحمن المقاصي يقول إيه؟ أنا خدمت شيخي مالك 20 سنة، 18 سنة أدب واثنين علم، وبعدين يا رب جعلتها كلها فين؟ في الأدب. ولهذا قال عبد الله ابن وهب: ما نقلنا من أدب مالك مثل ما نقلنا من علمه. لما يجي طالب ليك بيحضر لك أو أخ يعرفك يقول لك: على فكرة أنا بتعلم منك الأدب أكتر من العلم، يبقى أنت فزت. نفسي حد يقولها لك، أقولها تاني. يقول لك إيه: أنا بصراحة بتعلم منك الأدب أكتر ما تعلمت منك العلم. لو اتقالت لك دي تبقى فزت ورب الكعبة. الأدب لما زوجتك تقول لك: اللهم صل على النبي عليك. يعني أنا لما زوجة تتصل بي وتقول لي إيه، لها زوج توفاه الله عشر بعد كم سنة تقريبا 37 سنة، تقول لي بعد ما هو توفاه الله فكان في مسألة متعلقة ببعض الورثة فبتتصل بي، أنا أعرفها وأعرف زوجها، فتقول لي: شوف شوف والله يا شيخ 37 سنة لم أره إلا قدوة لي. يا الله، هنيئا لك في قبرك. 37 سنة ما غلطش فيه مرة. ايه ده ايه ده، يا رب اجعلنا كذلك يا رب، يا رب اجعلنا كذلك يا رب. لذلك علينا ان نحاول ان نطبق هذا عمليا. الادب جعلنا أمة التعليم، ولهذا قال ابن المبارك: نحن إلى قليل من الأدب أحوج منا إلى كثير من العلم. وما قال كثير، قال قليل. نحن إلى قليل من الأدب، احنا محتاجين شوية أدب قد كده أكتر من إن احنا محتاجين علم قد كده. ولذلك التباري اللي موجود فوق المنابر أو في الشاشات الفضية أو في هذه الكتب والمصنفات، هذا التباري وده يرد وده يرد، كله مبني على إيه؟ على علم، لكن نزعت منه الآداب إلا من رحم الله عز وجل. فعلينا أن نعي هذا جيدا، وإن من الأدب أن تكون مؤدبا مع شيخك. مما قرأته أن إسحاق الشهيد رحمه الله تعالى يقول: كنت أرى يحيى ابن سعيد القطان يصلي العصر ثم يجلس مستندا إلى أصل المنارة، إلى أصل منارة المسجد. يحيى بن سعيد القطان يصلي العصر ثم يستند إلى عمود فيقف بين يديه أحمد بن حنبل وعلي بن المديني ويحيى ابن معين وغيره. تخيل بقى، شوف التلاتة دول تلاميذ عند مين؟ عند يحيى بن سعيد القطان، واقفين فيسألونه عن الأحاديث وهو يرد. هو ايه؟ جالس وهم قيام، فلا يجلسون هيبة له وإعظاما ولا يأذن لهم حتى يصلى المغرب. من العصر ايه؟ واقفين، اول ما العصر يخلص يقفوا يطلبوا العلم من الشيخ، لا يأذن لهم ولا يجلسون إعظاما هيبة حتى يؤذن مؤذن المغرب. الله أكبر. أرأيت هذا الأدب؟ أرأيت هذا الأدب؟ لذلك أقول هذه مجالسنا لمن يتغشاها، الأدب، الأدب مع العلماء والأدب مع الإخوان، الإخوان في المسجد يعني إخوانك في المسجد، الأدب مع إخوانك، إخوانك المسلمين جميعا، إخوانك من الأمة. الله المستعان. يقول ابن مبارك، نعم، من نحن إلى قليل من الأدب أحوج منا إلى كثير من الأدب. شو كده؟ إذا حرمنا الأدب حرمنا كل شيء. قال بعضهم وأظنه ابن مبارك، قال من تهاون بالأدب عوقب بحرمان السنن، ومن تهاون بالسنن عوقب بحرمان الفرائض، ومن تهاون بالفرائض عوقب بحرمان المعرفة. فكأن مفتاح النهاية هو ايه؟ انك تفقد الأدب. من تهاون بالأدب عوقب بحرمان السنن، ومن تهاون بالسنن عوقب بحرمان الفرائض، ومن تهاون بالفرائض عوقب بحرمان المعرفة. عوقب بحرمان. يبقى أنا أؤكد علينا أن نلتزم في مجالسنا ومع بعضنا ومع المسلمين ومع غيرنا الأدب. الإيه؟ الأدب. والأدب هنا له علامات، من أعظمها بشاشة وجهك وبسمة شفتيك ونظرة عينيك، هو ده الأدب. اسمع الحديث الرائع ده عند الترمذي وغيره، أن عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه قال لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة انجفل الناس إليه. رسول ما أن بلغ الخبر أنه أتى إلى المدينة في إيه؟ الله المستعان. نبدأ. يقول عبد الله بن سلام، وهذا من علامات الأدب، لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة انجفل الناس إليه فجئت أنظر إليه. أنظر إليه، أنا جاي بس أعمل إيه؟ اسمع، شوف، انظر إلى عبد الله بن سلام وهو يصف رسول الله، يقول فوالله وجهه ليس بوجه كذاب، وجهه ليس بوجه كذاب. الله، صلى الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو كما في الحديث. فعلامات الأخلاق وعلامات الإخلاص وعلامات الأدب ظهرت على وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنك لعلى خلق عظيم. من شدة إخلاصه وأدبه نظر في وجهه فقال ها إن هذا الوجه ليس بوجه كذاب. لا يمكن يكون كذاب. نفس الناس بتعمل معك كده، رأت منك أدبا وتواضعا وابتسامة، ده أنت بتكشر في وش الشيخ، ما تعمل في الناس إيه؟ ده أنت لو الشيخ قال كلمة مش على مزاجك في نفس اللحظة بصيت له كده طلعت له كتر أحمر. ليه؟ ما فين التواضع لأهل العلم؟ أين أنت من الشافعي وهو يقول أهين لهم نفسي فهم يكرمونها ولن تكرم النفس التي لا تهينها. هو أنت فكر أن الشيوخ طلع شيوخ ولا كانوا طلب الأول؟ طب كانوا طلب عملوا إيه؟ صبروا صبروا قوي وتحملوا من شيوخهم حتى وصلوا. كما قال الشافعي أهين لهم نفسي فهم يكرمونها. لما تتواضع الشيخ هو يرفعك، إنما لما تكبر على الشيخ حرمت علم الشيخ، خزن عنك هذا العلم، أنت المحروم. فيقول لنا معلما أهين لهم نفسي فهم يكرمونها ولن تكرم النفس التي لا تهينها. يبقى لابد أن تصبر تتحمل. المسألة عندك عاملة إشكالية، اصبر روح للشيخ قل له طيب أنا ممكن أتبين مسألة، أنا عندي إشكال في كذا كذا كذا، فالشيخ يرد عليه يقول لك أبشر الإشكال سيحل. إنما تقول له على فكرة أنت قلت كذا 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 والكلام ده عندي في مشكلة والكلام ده مش مظبوط، اللهم صل على النبي. طب أنت جاي تسأل ليه بقى؟ ده أنت حكمت خلاص، ده أنت حكمت. كما قال القائل اصبر على مر الجفا من معلم فإن رسوخ العلم في نفراته، ومن لم يذق مر التعلم ساعة تجرع ذل الجهل طول حياته، ومن فاته التعليم وقت شبابه فكبر عليه أربعا لوفاته. حاضر. تاني اصبر على مر الجفا من معلم. قد يكون الشيخ له طريقة صعبة شوية، ما عنده مش موجود ده احنا بنتحايل على الطلب. طبعا مش عفوا مش احنا، اصل احنا شيوخ دي، انا مش شيخ، انا وانتم نتعلم سويا، انا اكلم على الشيوخ التانيين. اصبر على مر الجفا من معلم فان رسوخ العلم في نفراته، يعني الضرر بتأتي من هذه النفرات فتحملها. ومن لم يذق مر التعلم ساعة تجرع ذل الجهل طول حياته. مستكبر انك تتحمل ساعة هتفضل جاهل على طول. ثم بين ان وقت الشباب هو وقت الطلب، طبعا مع تقديرنا للكبار فهم آباؤنا وإخواننا سبقونا، فهم بيقعدوا معانا يشجعونا، هم بيعلمونا، ولو حد فينا أخطأ يذكرونا. إنما أنا بتكلم على الطلبة، إنما هم الشيوخ الكبار دول. قال ومن فاته التعليم وقت شبابه فكبر عليه أربعا لوفاته. إذن مجالسنا هذه من أرادها عليه أن يكون صادقا في طلب العلم، صاحب همة وصبر في طلبه، وعليه أن يتجمل بالأدب. إن الجمال ليس بأثواب تزيننا، إن الجمال جمال العلم والأدب. إن الجمال ليس بأثواب تزيننا، مع أننا أطلب الهيئة الجميلة والحسن السمت الصالح، أنا أطلب هذا لمن يأتينا، لكن الأهم منه هو إيه؟ الأدب. إنما الجمال جمال الإيه؟ العلم والأدب، حلو المنطق، حلو البيان، هذه مجالسنا. أيضا أقول هذه مجالسنا لمن يتغشاها. أوصي نفسي وإياكم يا من تأتوننا في مجلسنا، إياكم والتطاول على العلماء وعدم التبين في الأحكام فتحكم بناء على أخبار. قال ابن عساكر: اعلم وفقني الله وإياك لمرضاته، وجعلنا ممن يخشاه ويتقيه حق تقاته، أن لحوم العلماء مسمومة، وعادة الله في هتك أستار منقصهم معلومة، فمن أطلق لسانه في العلماء بالسل ابتلاه الله قبل موته بموت القلب. بموت القلب، وإذا مات قلبك مات كلك. فاللهم أحيي قلوبنا. عباد الله، التبين. الحسن البصري يقول إيه؟ المؤمن وقاف حتى يتبين. لقد أمرنا الله بالتبين في كل شيء، فقال في الحجرات، في سورة الحجرات: فإيه؟ فتبينوا. أن تصيبوا قوما، تعمل تنشر عني إشاعات وتنشر عن أخيك إشاعات سواء في العلم أو في العرض وأنت كذاب، فتبينوا. أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. إن الله أمرنا بالتبين حتى في الجهاد، يعني ليس في العلم فقط بل في الجهاد. فقال: يا أيها الذين أمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا، ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا. تخيل، في الجهاد، في وقت اشتباك السيوف، ومع ذلك تبين. وأنا أخوك في المسجد أو في المنطقة ومش هي عليك تتبين، وبتحكم عليه من غير ما تسمعني ولا تسألني، وتكفرني أو تفسقني أو تبدعني. والله أمر بالتبين حتى في الجهاد. إذا ضربتم في سبيل فتبينوا، فتبينوا، تحكمش على حد بإشاعات. قال تعالى: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. وما قال بإخوانهم، قال بإيه؟ لأنه هو نفسك. أنت بتقطع فيه النهاردة كأنك تقطع في نفسك. ولهذا قال: إذ تلقونه بألسنتكم. طب بالله عليك، تلقونه بألسنتكم، هو يتلقى الخبر بأذنه أم بلسانه؟ بأذنه. ومع ذلك لأنه ما فكر وما حكم الشرع ولا العقل، ألغي العقل وألغيت الأذن، فهو يسمع ويتكلم. فقال: تلقونه بألسنتكم. لذلك مجالسنا هذه من أرادها وطلبها عليه أن يتخلق بهذا الخلق التبين. إياك أن تحكم بدون بينة، إياك العجلة. قال محمد بن عبد الوهاب يقول: ومتى لم يتبين له المسألة لا يحل له الإنكار على من أفتى أو على من عمل حتى يتبين له خطأه، وإلا فالواجب هو السكوت والتوقف. ومتى لم يتبين لكم المسألة لا يحل لك أو لكم الإنكار على من أفتى ولا على من عمل حتى يتبين لكم خطأه. العلم مبني على الشك ولا على اليقين؟ على اليقين، على اليقين. فمجالسنا هذه تحتاج إلى هذا الخلق. الله يرضى عنكم يا رب. أقول أيضا هذه مجالسنا لمن أراد أن يتغشاها. أنا أرجو من إخواني الذين يأتوننا أن يتسموا بسمت القلم والورقة. لمن استطاع إلى ذلك سبيلا. عايز أبص قدام مني ألاقي معظم الجلوس ماسك ورقة وقلم، لأن من خدم المحابر خدمته المنابر. إنما حضرتك تقعد تبص لي وأنا أبص لك، تبص لي وأنا أبص لك، وبعد الدرس إيه رأيك في الدرس؟ لا بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي. طب كان بيتكلم في إيه؟ والله يا أخي هو كان بيتكلم في الدين، ودرس ورا درس ورا درس، وتيجي بعد ما خلصنا السلسلة تقول لي يا شيخ أصلي طب ممكن نبدأ من جديد. فأنا أرجو أن صفة الطالب، والطالب ده ملوش علاقة صغير ولا كبير، أنه يمسك بالإيه؟ بالقلم والورقة، إلا إذا كنت أنت هتقوم بعمل تسجيل للمحاضرة أو هتأخذ الاسطوانة، في هذه الحالة هتمسك برضو لورق قلم تكتب الفوائد البسيطة. وأما مسألة المراجعة للمحاضرة بالكامل هتكون من خلال الشريط اللي معك أو الاسطوانة اللي معك. لكن عايز ألاقيك دايما معك إيه؟ مش في المسجد بس، أنا عايزك تبقى دي صفتك وانت ماشي في الشارع، وانت راكب المترو، وانت راكب الاتوبيس، وانت قاعد حتى قدام التلفاز. يعني انت واقف قدام التلفزيون، قاعد قدام التلفزيون كده وماسك ورقة وقلم. طالما قاعد وماسك ورقة وقلم يبقى مش ممكن تكون بتشوف فيلم، صح؟ يبقى انت لما قعدت بتشوف ايه؟ بتشوف برنامج علمي او اخباري، بحيث انت ايه لو في معلومة تقوم كاتبها على طول، ولا هتمسكها بقى ورا الفيلم؟ لا، خدت بالك؟ يبقى انا اريد من اخواننا الذين ياتوننا ان يتحلوا بهذا. قال الضحاك رحمه الله تعالى: اذا سمعت شيئا فاكتبه ولو في الحائط. اذا سمعت شيئا فايه؟ فاكتبه ولو. طبعا هذه ليست دعوة للكتابة على الحوائط والجدران يا بتوع لا انما هذه دعوة الى انك لا تفوت معلومة، صح؟ اللي حريص اذا في معلومة هتروح مني، اوعى تروح مني. هات ورق، مش لاقي ورق اكتب على ايده، مش لاقي ايده مثلا اكتب على الحيطة، بس مش هيسيبها، مش هيسيبها ابدا. يقول الضحاك رحمه الله تعالى: إذا سمعت شيئا فاكتبه ولو في الحائط. وقال معاوية ابن قرة: من لم يكتب العلم فلا تعدوه عالما، فلا تعدوه عالما. وكان من أعجب ما قرأت في هذا قولة الخليل ابن أحمد الفراهيدي، هذا العالم الجهبث الفحل، العالم ده لو تعرفتوا عليه هتحبوه قوي، صاحب علم الايه؟ العروض. هذا العلم، هذا العالم يقول في أهمية الكتابة: اجعل ما تكتبه بيت مال، وما في صدرك للنفقة. شوف التشبيه البليغ ده، اجعل ما تكتبه ايه؟ بيت مال، وما في صدرك للنفقة. يعني ايه؟ اقول لك يعني ايه. يعني انت بتخطب الجمعة، عملت ايه؟ حضرت الخطبة، فالخطبة موجودة عندك في البيت عبارة عن 50 ورقة، حفظتها ذاكرتها طلعت فوق المنبر، انفقت من 50 20 ورقة، دي النفقة، ده المصروف. انما رأس المال فين؟ الله. إنما المشكلة بقى لو هم اللي عندك فوق المنبر هم اللي عندك في البيت. مينفعش. هسألك سؤال، حضرتك مش بتقبض آخر الشهر؟ بتقبض كام؟ مثلا 2000 جنيه مثلا، بالله عليك بتمشي كل يوم والألفين في جيبك؟ وما بتاخد ايه معك في كل يوم؟ 20 جنيه 50 جنيه 100 جنيه، صح؟ اسمها ايه المية جنيه دي؟ مصروف نفقة. لكن رأس المال فين؟ في المنزل. هذا هو العلم. اجعل ما تكتبه بيت مال، وما في صدرك للنفقة. وكان يحيى ابن سعيد يقول للإمام أحمد: لو لم يكتب العلم لذهب. فيقول أحمد معقبا: نعم، لولا كتابة العلم أي شيء كنا نحن؟ لكان هيبقى أحمد بن حنبل، ولا هيبقى مين؟ يحيى بن سعيد القطان، ولا يحيى بن معين، خالص أبدا. فكأن بقاء أحمد ويحيى وكان بسبب إيه؟ الكتابة. قال تعالى: علمها عند ربي في كتاب، في كتاب لا يضل ربي. فالله لا يضل عز وجل ولا ينسى، ومع ذلك علمها عند ربي في كتاب. لذلك يقول: لولا كتابة العلم لذهب. يرد أحمد ويؤكد: لولا كتابة العلم أي شيء كنا نحن. هذا ما قاله أحمد رحمه الله تعالى ليحيى، عفوا، لإسحاق المنصور. إسحاق المنصور. وكذلك ما قاله الليث بن سعد رحمه الله تعالى، عالم مصر الذي هو أفقه من مالك، كان يقول في فضل الكتابة: لأن الكتابة أضبط وأثبت. لأن الكتابة إيه؟ أضبط وأثبت. الله أكبر. لما تيجي تكتب وتيجي تسألني أقول لك وريني، تقوم تقول لي الحرف، أقول لك شوف أنت ما فهمتش الكلمة، الجملة كلها بسبب إيه؟ إنك ما خدتش بالك من الحرف ده أو ما كتبتوش. لأن الكتابة أضبط وأثبت. وقد روى الطبراني بسند صححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قيدوا العلم بالكتابة. وإن كان هناك من ضعفه لكن المعنى صحيح. قيدوا، لأن العلم هيتفلت، قيدوا العلم بالكتابة. وأختم هذا اللقاء الذي أرجو ألا أكون قد أطلت عليكم فيه، أنك مع الكتابة يريد تكتب بخط جميل، خط حسن. وتذكر قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول: عليكم بحسن الخط، فإن حسن الخط يزيد الحق وضوحا. حاضر. تاني: عليكم بايه؟ حسن الخط. زي ما انت جميل كده وحلو، شوف انت جميل ازاي، زي العسل، زي القمر. عايز خطك يبقى كده زي القمر. اما اجي ابص للورقه بتاعتك تسحرني، تسرقني كده، تخليني اتعلم التوحيد منك من خلال ايه؟ الله. عليكم بحسن الخط، فإن حسن الخط يزيد الحق وضوحا. اتفقنا؟ جميل قوي. وكمان العرب كانت تقول: عليكم بحسن الخط. اسمع المفاجأة دي، العرب بتقول ايه؟ عليكم بحسن الخط، فإنه مفتاح الرزق. فإنه ايه؟ مفتاح الرزق. وبعضهم ضبطها: عليكم بحسن الخط، فإنه يزيد الرزق. لأن العربية جميلة، والعربية ثروتنا وكنزنا. فلما تكون انت مهتم بهذا، ابنك يطلع خطه جميل، ترجع اللغة العربية وترجع زهوتها وزهرتها وجمالها ورونقها. أحبتي الكرام، هذه مجالسنا لمن أراد أن يتغشاها. حاولت جاهدا أن أجمع شتاتا من هذه الفوائد، أرجو الله أن نتخلق بها، مع أننا سنذاكر سويا كتاب آداب العالم والمتعلم للإمام النووي من المجموع، وفيه أيضا هذه الفوائد بالتفصيل. وسنبدأ من السبت القادم إن شاء الله مباشرة في التعرض إلى الكتابين، الأول اللامية لشيخ الإسلام ابن تيمية، وائتي بها بأي شرح شئت. يوجد لها شرح لفضيلة الشيخ أحمد بن عبد الله المرداوي الحنبلي، ويوجد لها شرح أيضا لأبي يوسف محمد بن طه. وأنا في الحقيقة لا أقيد إخواننا أو لا أقيد أحدا منكم بأي شرح، ائتي بمن شئت من هذه الشروح أو بما شئت من هذه الشروح، ونحن إن شاء الله سنشرحها بتوفيق الله عز وجل ومنته. وربما تكون هناك شروح أخرى أنا لا أعلم هذه الشروح، يعني أنا ما نظرت إلى الشروح الأخرى في الغالب يعني، لكن لا بأس بذلك، ائتي بها. وأما ما ذكره النووي في المجموع آداب العالم والمتعلم، فأيضا سنبدأ، وهذا الجزء المصور أنا صورته، لا أدري يعني هل موجود. موجود، نعم نعم، هكذا آداب العالم والمتعلم للإمام النووي، وهو فصل من المجموع، يعني جعله في المقدمة، في مقدمة المجموع أورد هذا الفصل لنستفيد منه. في له طبعة موجودة في المكتبات أظن، مكتبة إيه؟ مكتبة الصحابة. نعم، مكتبة الصحابة بطنطا. هل هناك من يتكفل بهذا؟ طيب المسجد إن شاء الله أظن عنده استعداد للشراكة في هذا إن شاء الله. طيب إن شاء الله سيتكفل إخوانكم بمثل هذا العمل الجليل، أسأل الله أن يبارك فيهم وأن يجعله في ميزان حسناتهم. إن شاء الله نبدأ من الأسبوع القادم مباشرة في شرح هذين الكتابين. غفر الله لي ولكم وتقبل الله منا ومنكم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الإخلاص في أقوالنا وفي أعمالنا، وأن يجنبنا النفاق والرياء والسمعة وسوء الأخلاق. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. آمين آمين، وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.